نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت من خلال هذه الدراسات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس ابتداء بالأصحاح 11 والعدد الخامس، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نتابع أحباء المستمعين ما يقوله الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والعدد الخامس، إذ نقرأ: لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل. لكي نفهم هذه الكلمات ينبغي لنا أن نعلم أنه كان يوجد في كورنثوس أناس يكرزون بالمسيحية بطريقتهم، وكانوا يدعون أن الإنجيل الذي ينادون به يفوق الإنجيل الذي ينادي به بولس. بعبارة أخرى، فقد كانوا متفاخرين ومتكبرين. لذلك فإن الرسول بولس يدعوهم متهكما فائقي الرسل، أي الرسل الخارقين. لذلك كأن الرسول بولس يوبخ مؤمني الكنيسة في كورنثوس على سذاجتهم لأنهم قبلوا هؤلاء المعلمين الكذبة. وإذا أردنا أن نعيد صياغة كلماته هنا يمكننا أن نقول: إذا كنتم تعاملون هؤلاء المعلمين الكذبة هكذا فبالأولى أن تعاملوني أنا بهذه الطريقة. ويتابع كلامه في العدد السادس إذ يقول: وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. يبين بولس لمؤمني كورنثوس إنه وإن كان عاميا في الكلام فإنه ليس عاميا في العلم، فقد كان يكلمهم دون تكلف أو تصنع، أي دون اللجوء إلى الأساليب البلاغية التي كان المعلمون الكذبة بارعين فيها. ومع ذلك فقد كان متبحرا في معرفة الله والأمور الروحية. وبمعنى آخر فإن كرازته لم تكن قائمة على البلاغة ومعسول الكلام، بل على كلمة الله الحية. وقد كان مؤمنو كورنثوس يعلمون ذلك جيدا لأنهم عرفوا الحق من خلاله. ويتابع بولس حديثه قائلا في العدد السابع: أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله؟ يقول بولس هنا إنه لم يأتي إليهم بالسلطان المعطى إليه من الله كرسول، بل إنه جاء إليهم كخادم متواضع، وليس هذا فحسب، بل إنه تواضع إلى أقصى حد ممكن بينهم، وكأنه يسألهم هنا: هل أخطأت في تواضعي بينكم؟ إذا كنتم تظنون ذلك، علموا أني فعلت ذلك لأجلكم لكي ترتفعوا أنتم. وهو يذكرهم بأنه بشرهم مجانا بإنجيل الله. فعندما كان بولس في كورنثوس رفض مساعدتهم المادية له، ولكنه قبل هبات المؤمنين في كنيسة فيلبي. كذلك عندما كانت لديه حاجة مادية، كان بولس يعمل في صنع الخيام لسد حاجاته. لذا فإنه يقول في العدد الثامن: سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد. لا شك أن بولس لا يعني حرفيا أنه سلب كنائس أخرى، ولكنه يستخدم هنا أسلوبا بلاغيا لجذب انتباههم إلى ما سيقوله. ففي أثناء خدمته في كورنثوس كان بولس يتلقى معونات مالية من كنائس أخرى، ولكنه يؤكد لمؤمني الكنيسة في كورنثوس أنه فعل ذلك لكي يتمكن من خدمتهم دون أن يكون عبئا ثقيلا على أي منهم. وهو يتابع حديثه قائلا في العددين التاسع والعاشر: لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكدونية، وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في، إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائية. يقول بولس هنا لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: لا يمكنكم أن تقولوا إني جئت إليكم وكنت عبئا ثقيلا على أي منكم، ولا يمكنكم القول أني قد استغليتكم يوما أو إني كنت انتهازيا. فالحقيقة التي تعرفونها جميعكم جيدا هي أني لم آخذ شيئا منكم. يتابع بولس حديثه فيقول في العددين الحادي عشر والثاني عشر: لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. يقول بولس هنا: لماذا أفتخر بهذا الشكل؟ ألأني لا أحبكم؟ وهو يجيب قائلا: إن الله يعلم مدى محبته لهم. ولكنه فعل ذلك لكي لا يعطي فرصة لخصومه الذين كانوا يبحثون عن سبب لانتقاده وتشويه سمعته. وهو يتحدى هؤلاء المعلمين الكذبة أن يفعلوا ما كان يفعله هو، أي أن يخدموهم مجانا. بمعنى آخر: انظروا بأم أعينكم يا مؤمني كورنثوس، إن كان هؤلاء المعلمون الكذبة يقبلون أن يخدموا بينكم دون أن يأخذوا أجرة، وانظروا بأم أعينكم محبتهم لكم آنذاك. انظروا بأم أعينكم ما سيحدث إن توقفتم عن دفع المال لهم. ثم يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الحادي عشر من العدد الثالث عشر إلى الخامس عشر، إذ يقول: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. يسمي الرسول بولس الأشياء بأسمائها الحقيقية، فيقول إن هؤلاء هم رسل كذبة وفعلة ماكرون، وهو يقول أيضا إنهم يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولكنه يقول: ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر. بعبارة أخرى، فإن هؤلاء المعلمين الكذبة هم أدوات بيد الشيطان لخداع المؤمنين وإبعادهم عن الحق. لكن الرسول بولس لا يتردد لحظة واحدة في إعلان دينونة هؤلاء المعلمين الكذبة، فهو يقول عنهم: الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. فلأنهم يقودون الآخرين إلى الهلاك، فإن نهايتهم هي الهلاك. ثم يقول بولس في العدد 16: أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. لقد كان المعلمون الكذبة يكثرون من التفاخر، لذلك يقول بولس هنا: لا يظن أحد أني غبي، ولكن حتى لو نظرتم إلي كشخص غبي اقبلوني لأفتخر أنا أيضا كهؤلاء. والرسول بولس يكمل حديثه في العدد 17: الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. يقول بولس هنا إنه مضطر إلى تقديم شهادات اعتماده كرسول، وقد كان يشعر أن مقارنة نفسه بالآخرين هي غباوة محضة، ولكنه يفعل ذلك رغما عنه. ثم يقول بولس في العددين 18 و19: بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخروا أنا أيضا، فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء. يقول بولس هنا: إذا كنتم تظنون أن المعلمين الكذبة كانوا يملكون أسبابا كافية للافتخار بأنفسهم، فانظروا إلى أسبابي، فلا شك أنكم ستجدونها أكثر من كافية للافتخار. ويقول بولس في كلمات لا تخلو من تهكم أدبي: فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء. بمعنى آخر، مع أنكم تقولون إنكم عقلاء، فإنكم تفعلون أمورا تتنافى مع ذلك تماما. ثم يقول بولس في العدد 20: لأنكم تحتملون، إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. يواجه الرسول بولس هنا مؤمني كورنثوس بالحقيقة الموجعة، فيقول لهم: من المؤسف حقا أن أقول لكم إنكم تحتملون أولئك الذين يستعبدونكم للناموس ويستغلونكم ماديا ويجرونكم معهم حيث يشاءون، ومن المؤسف أيضا أن أقول لكم إنكم تسيرون وراء أشخاص ينظرون إليكم باحتقار ولا يترددون في توجيه الإهانات إليكم. بعبارة أخرى، كيف سمحتم لأنفسكم أن تخدعوا وتهانوا من هؤلاء؟ وكيف رفضتم في الوقت نفسه أن تحتملوا الحق الكامن في إنذاراتي وتحذيراتي التي كتبتها إليكم بمحبة؟ ثم يقول لهم في العدد 21: على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يشترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أشترئ فيه. ما يعنيه الرسول بولس هنا مستمع الكريم هو أنه كان قادرا على القيام بكل ما يفعله المعلمون الكذبة، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه ترك حياة الجسد ويحيا بقوة الروح القدس. ويوضح بولس قصده هنا قائلا في الأعداد من 22 إلى 33: أهم عبرانيون فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات كسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. لقد كان المعلمون الكذبة يفتخرون بنسبهم اليهودي، وبأنهم عبرانيون من إسرائيل، وبأنهم من نسل إبراهيم. لذلك يقول بولس: أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. وهو يتابع حديثه قائلا: أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. وهنا يبتدئ الرسول بولس في تعداد شدائده وآلامه. وعندما نقرأ هذه اللائحة ندرك أحباء المستمعين أن سفر أعمال الرسل لا يحدثنا عن كل شيء في حياة الرسل، فقد كان بولس يكتب رسالته هذه إلى المؤمنين في كورنثوس أثناء وجوده في أفسس، وهذا هو ما نجده في الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل. لكننا لا نقرأ في الأصحاح 19 إلا 3 من هذه الآلام فقط، وهذا يعني أن سفر أعمال الرسل كان يسلط الضوء على الأحداث الرئيسة فقط. ولكن الرسول بولس يذكر هنا، أي في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، مزيدا من الشدائد والآلام التي احتملها لأجل الرب يسوع المسيح. ويا لها من لائحة طويلة، فقد كان المعلمون الكذبة خداما للمسيح بالادعاء فقط، فإن بولس خادم للمسيح بآلامه وتعبه وتكريسه وتضحياته. وكم نشكر الله يا صديقي لأن الرسول بولس اضطر إلى كتابة هذه اللائحة عن شدائده وآلامه، فلولا ذلك لظن أي شخص منا أنه قدم الكثير وضحى بالكثير في سبيل الرب يسوع المسيح. ولكن بوجود هذا المقطع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس لا أظن أن أحدا يجرؤ على الحديث عن تضحياته. لذلك أنصحك عزيز المستمع أن تقرأ هذا المقطع وأن تتأمل فيه بمفردك. والآن نأتي صديق المستمع إلى الأصحاح 12 من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، فنقرأ في العدد 1 و2 على لسان الرسول بولس: إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد؟ لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. إذا رجعنا 14 سنة إلى الوراء من حياة بولس، نصل إلى حادثة رجمه في ليسترا، وهي حادثة مذكورة في سفر أعمال الرسل. فنحن نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 14 من العدد 19 إلى 21: ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونيا وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. من المرجح أن بولس قد مات، وأن روحه صعدت إلى السماء آنذاك. فهو يقول هنا إنه لم يكن يعلم إن كان في الجسد أم خارج الجسد حين حدث ذلك، ولكنه يعلم شيئا واحدا، ألا وهو أنه اختطف إلى السماء الثالثة. وهو يتابع حديثه في العددين 3 و4 قائلا: وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. والحديث هنا عن الفردوس يذكرنا بما قاله يسوع للص التائب على الصليب، فقد قال له اللص التائب: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. إذن فقد سمع بولس في الفردوس كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. والمقصود هنا هو أن ما سمعه في السماء الثالثة كان أقدس من أن يذاع على الملأ. يتابع الرسول بولس حديثه في العددين 5 و6: من جهتي هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا، لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. لم يكن بولس من النوع الذي يفتخر بأمور كهذه، ولكنه اضطر لقول ذلك للدفاع عن رسوليته أمام مؤمني كورنثوس، لأن المعلمين الكذبة كانوا يحاولون تشويه سمعته ونزع صفة الرسولية منه. ومع ذلك فإن بولس يقول إنه لا يفتخر إلا بضعفاته. وأخيرا يا صديقي، يقول بولس في العدد 7: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. يشير بولس هنا إلى شوكة في الجسد، والحقيقة هي أن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا تشير إلى الوتد الذي يستخدم لتثبيت الخيمة في الأرض. والرسول بولس يقول هنا إنه كان يعاني شوكة أو وتدا في جسده. وهناك مفسرون يرون أن هذه الشوكة تشير إلى مرض أصيب به بولس في عينيه، ويقول آخرون إنها تشير إلى حمى الملاريا أو إلى صداع شديد. ولكن الكتاب المقدس لم يخبرنا المزيد عن هذه الشوكة، وربما لم يفعل الروح القدس ذلك لكي يشعر أي مؤمن لديه شوكة في الجسد أيا كان نوعها بوجود صلة وثيقة بينه وبين الرسول بولس في المحن والشدائد والألام. وهو يقول هنا إن الله سمح له بأن يعاني تلك الشوكة في الجسد لئلا يرتفع بفرط الإعلانات التي حصل عليها من الرب، أي لكي يبقيه متواضعا. ويا ليتنا جميعا أحباء المستمعين نتعلم أن نكون متواضعين أمام الله وأمام الناس أيضا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على كلمتك المقدسة لأنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. لذا ساعدنا أن نسلك فيها بكل قلوبنا وأن نعيش باستقامة أمامك وأن نختبر نعمتك الكافية كل يوم إكراما لدم ابنك الحبيب يسوع المسيح. آمين.
يا رب صخرتي إليك صرختي فأنت مخلصي بضعف قوتي أكون ثابت قلبي ثابت قلبي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.